بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى كتاب الصوم من مسند أبي محمد عبد الله الدارمي رحمه الله، والحديث الرقم 1724. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن كتاب الصوم باب في النهي عن صيام يوم الشك. أخبرنا عبد الله بن سعيد، حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن صلة قال: كنا عند عمار بن ياسر رضي الله عنه فأتي بشاة مصلية فقال: كلوا. فتنحى بعض القوم فقال: إني صائم. فقال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. صيام يوم الشك منهي عنه، ومعنى يوم الشك اليوم الذي يسبق رمضان بيوم أو يومين، لا تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين إلا رجل كان متعود على الصيام ووافق هذه الأيام، مثل المتعود على الاثنين والخميس، أو متعود على أيام معينة فوافقت هذه الأيام من دون تعمد. أما اللي يتعمد صيام يتقدم رمضان بيوم أو يومين وليس له عادة فهذا منهي عنه. وقال عمار هنا: قد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. ما هي الحكمة من النهي؟ لماذا نهي عن صيام يوم الشك؟ أول شيء حتى يغلق باب الوسواس، فإن بعض الناس ما يكتفي بحديث الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون، والإمام إذا أعلن الصيام خلاص صار هذا هو الشهر، يقول لا يمكن أحد شاف يمكن كذا، فعنده وسواس. فأتي هذا أتى هذا النهي ليغلق الوسواس، تصوم مع الناس وتفطر مع الناس ولا تتعمد هذا الشيء، هذا حكمة. ومن الحكم لماذا نهي عن صيام الشك؟ نعم، خوف الزيادة على الفريضة، لأن الناس الشيطان الآن يحرص على تغيير الدين إما بزيادة وإما بنقص، فيصومون قبله بيوم ثم يومين ثم ثلاثة ويصومون بعده فتتغير الفريضة، كما حصل عند النصارى، فإن النصارى كان صيامهم 30 يوم فما زالوا يزيدون فيه، كل ما جاء ملك من ملوكهم قال لا 35 إلين وصلوا 50 يوم، فلما وصلوا 50 يوم قالوا هذه شاقة علينا، فصار عندهم الصيام الجزئي، يصومون إلا عن بعض المأكولات كالبيض وكذا يأكلونه، فأفسدوها من هنا ومن هنا، فلأن هذه الشريعة محفوظة بحفظ الله ما يزاد فيها، ولذلك رمضان مسبوق بيوم منهي عن صيامه وملحوق بيوم العيد محرم صيامه حتى يتحرر الشهر، لا يصام لا قبله ولا بعد، وبهذا يحفظ الشهر من الزيادة، وهذا ملحظ عظيم، وهذا من حكمة الله إنه ما يتغير الشهر. وهكذا في كل العبادات، كل العبادات يخشى عليه من الزيادة، ولذلك العلماء إذا رأوا الناس رفعوا بعض السنن إلى واجبات ينبغي أن يشتدوا في ذلك. نعم.
حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن سماك بن حرب قال: أصبحت في يوم قد أشكل علي من شعبان أو من شهر رمضان، فأصبحت صائما فأتيت عكرمة فإذا هو يأكل خبزا وبقلا، فقال: هلم إلى الغداء. فقلت: إني صائم. فقال: أقسم بالله لتفطرن. فلما رأيته حلف ولا يستثني تقدمت فعذرت، وإنما تسحرت قبيل ذلك، ثم قلت: هات الآن ما عندك. فقال: حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه سحاب فكملوا العدة 30 ولا تستقبلوا الشهر استقبالا.
نعم. هذا عكرمة أنكر على سماك بن حرب وحلف عليه أن يأكل، قال تقدمت فعذرت. معنى عذرت ليس كما قال في الحاشية أوهمت أني مجتهد ليتوفر على الباقين، هذا لم يصب ما أراد، وإنما تقدمت فعذرت أي أكلت تعذيرا، أي أكلت تعذيرا على أساس حلفه. ولذلك قال وإنما تسحرت قبيل ذلك، لأنه كان في الصباح فيقول أنا حديث عهد بالأكل، ولكني عذرت أي أكلت لأجل قسم الرجل. ثم قلت هات ما عندك. فقال حدثنا ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه سحاب، يعني ليلة 30 من شعبان، فكملوا العدة 30 ولا تستقبلوا الشهر استقبالا. ولذلك لا يصام يوم الشك. وقد غلط الحنابلة على الإمام أحمد المتأخرين، فإن في مسألة مشهورة في مذهب الإمام أحمد، وقد عبر عنها صاحب الزاد فقال وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه. هذه عبارة الزاد، وإن حال دونه أي دون هلال غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه. فأصبحوا مشهورين بها متأخر الحنابلة ويؤلفون فيها، يسمونه الصيام يوم الغمام، ولهم فيها مؤلفات. يقول ابن تيمية من زعم أن الإمام أحمد يوجب الصيام ذلك اليوم فقد وهم عليه وأخطأ عليه، وإنما الإمام أحمد يستحب، وله سلف في ذلك عبد الله بن عمر، وله سلف عبد الله بن عمر، والإمام أحمد دائما يعظم قول الصحابة. فالإمام أحمد يستحب الصيام احتياطا، والأظهر الله أعلم قول الجمهور أنه كما قال هنا إن غم عليكم فأكملوا العدة 30، وقوله في الحديث الآخر إن غم عليكم فاقدروا له، أي ضيقوا عليه بإكمال العدة 30. وهنا قال لا تستقبلوا الشهر استقبالا، لا تستقبلوا بالصوم، استقبلوا بالفطر حتى يتوفر الصوم الفريضة. نعم.
باب الصوم لرؤية الهلال. حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له.
نعم، هذه القاعدة لا تصوموا حتى تروا الهلال. فهنا علقنا بأمرين، بالهلال وبرؤيته وليس ولادته، كما يقول أهل الفلك والتنجيم يقولون ولادة الهلال وغيره، هنا علقنا بالرؤية. لا تصوموا حتى تروا الهلال، وإذا كان الأمر معلق بالرؤية فلا مدخل لأهل الفلك، لأن الرؤية يراها الصغير والكبير والمرأة والعامي. الرؤية أمر ما يحتاج حسابات ولا يحتاج تنجيم ولا يحتاج خبرة في الفلك، يراها الأعرابي في صحرائه كما يراها أهل البلد، وهكذا الشريعة. ولذلك قال هنا في هذه الأحاديث نحن أمة أمية، أمورنا يعرفها الكبير والصغير، ما عندنا شيء خاص بالتنجيم والفلك وغيره. فهذا الحديث يبطل تدخل أهل الفلك في العبادات. قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، الأمر واضح وجلي، وإذا ما رأيتموه أكملوا عدة فإن غم عليكم فاقدروا له. ومعنى اقدروا له الله أعلم أي ضيقوا عليه، وذلك بأن يتوسع شعبان فيضيق رمضان، هذا معنى اقدروا له. وقال تعالى وذو النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي نضيق عليه. وقال تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي يكون بقدر، هذا معناه والله أعلم. وفي تاريخ الإسلام ما في أحد من العقلاء قال إن الحساب مقدم أو إن كلام الحسابين والمنجمين مقدم إلا في زماننا هذا، لأن زماننا هذا زمان العجائب، حتى إن بعضهم أصدر تقويم للسنوات القادمة كلها، متى يدخل الشهر ومتى ينتهي، وينسب لكبار العلماء، وهو سفيه طلع تقويم في الجرائد وقال الصيام العشر سنين القادمة يكون هكذا، هذا سفيه، هذا ما يدخل في حيز العقلاء فضلا عن العلماء. يقول ابن تيمية في الفتاوى: لا أعرف أحد يكتب تقاويم مستقبلية في العبادات إلا الروافض، فإن الرافضة مشهورين بهذا، يكتبون تقاويم مستقبلية لأن تقويمهم على الشمس. يقول ويقول ابن تيمية: وعقلاء أهل الفلك والحساب حتى من اليونان والإغريق كلهم مجمعون أن الحساب ظني وليس يقين، إنما هو حسابات ظنية. وفي زماننا هذا السفيه وأمثاله يقولون لا، الحساب إن قال الحسابون إنه لا يرى هذه الليلة ورآه عقلاء الناس وأتقياهم لا نقبل شهادته، وهذا غاية السفه وغاية الرذالة والبعد عن العلم وأهله والدين. إنما أعوذ بالله تجد بعضهم عنده خسيسة يريد أن يرفعها بالمسائل هذه حتى يشتهر بها، مثل التشكيك في وقت الصلاة وفي طلوع الفجر وتشكيك الناس في رمضان، إنما يريد كما قال علي وعمر يقول أنا فلان فاعرفوني، يريد لفت النظر، يكون ما عنده علم راسخ فيلفت النظر بهذه الغرائب، كما قال معاذ يقول ما بال الناس لا يتبعوني فيحدث لهم أشياء حتى يتبعوه. في المراد أن الحساب ظني حتى عند اليونان والإغريق اللي هم أتقن في الحسابات هو ظني. وأنا قلت لكم مرة الذين وضعوا في أيام اليونان والإغريق وضعوا حسابات مستقبلية للسنين، ولما جاءت قصة يوشع بن نون أوقف الله الشمس في الحديث الصحيح، مع أن الشمس أضبط حساب من القمر، الشمس ما تختلف. ولذلك شوفوا الصلوات يكتبون تقاويم مستقبلية ولا تختلف، وحتى الكسوف يعرفون. طيب يوم أوقف الله الشمس ليوشع بن نون في الحديث الصحيح لما قال اللهم إنها مأمورة وأنا مأمور احبسها علينا حتى ندخل بيت المقدس، حبس الله الشمس ما شاء الله أن يحبسها، كل الحسابات تغيرت، اللي حاطين تقاويم مستقبلية لما حبس الله الشمس ليوشع بن نون كل أرقامهم هذه راحت هباء منثور. طيب هذا ظن، ولذلك ما تستطيع تضع تقاويم مستقبلية إلا إنسان سفيه، وللأسف أنه ينسب لكبار العلماء وهو سفيه. كذلك القمر، القمر فيه 28 منزلة يرى بالعين المجردة، هذا حس، لكن له منزلتين في آخر الشهر، منزلة ومنزلتين حسب الشهر، هذا يسمى الاستسرار، بمعنى ما يرى القمر بعدين يظهر، يتخلق فيه النور يعني نور الشمس ويظهر. طيب الآن تقول حسابي يقيني وترد الرؤية من أجله، طيب وقت الاستسرار هذا وش أدراك عنه؟ يقول إذا مشى حسب نظامنا سيولد في الساعة الفلانية. والآن شوفوا التقويم مكتوب فيها، الآن ورقة التقويم اليوم أو غدا مكتوب ستكون ولادة هلال محرم في الساعة كذا الدقيقة كذا الثانية كذا. طيب هذا كله ظن، قد يصيب وقد لا يصيب، لأن فيه يومين في آخر الشهر ما حد يشوف الهلال القمر. طيب لو أن الله حبسه لو ثانية واحدة تغير أرقامهم كلها، تعرفون أرقام إذا حصل في أي تغيير تبطل كلها، مثل الفرائض، الفرائض لو تخطي في رقم واحد كل المسألة راحت أرقام كلها غلط مبني بعضها على بعض. طيب لو حبس الله القمر في الأيام اللي أنت ما تراها بعينك أو غير مشيه، لو شيء يسير كل أرقام هذه راحت هباء منثورا. فإذا كان هو ظن، هم يقولون الرؤية ظن أيضا، ليه؟ يقولون يمكن الرأي هذا ما شافه، يمكن يكذب، يمكن كذا، صحيح، لكن الظن المتولد من رؤية عدل مسلم ولو أنثى أرجح عندنا وأغلب من ظن الحسابات القائمة على أشياء وهمية، قمر ما يرونه ويحسبون له ويقولون على الله أنه بيمشي هكذا، عندنا ظن أنه جانا عدل قال رأيت، هذا ظن، يمكن في احتمال أنه كذا، احتمال وهم، مع أننا احنا حاطين احتياطات أن يكون عدل ويسأل يقال كيف رأيت الهلال كذا ولا كذا والشكله احتياطات، وإذا كان في الشهر يكون واحد وإذا كان في آخر الشهر يكون اثنين. أما الحسابات أوهام مطلقة، أوهام مطلقة. ولذلك كما صدق ابن تيمية رحمه الله لما قال: وأكثر هؤلاء المتكلمون في هذه المسائل هم ممن قال الله فيهم سماعون للكذب أكالون للسحت. وسبحان الله، هذا السفيه اللي يقول لكم عليه، هذا اللي يضع تقاويم ورب الكعبة انطبق عليه الوصف، إنه سماع للكذب، تجد كل معلوماته من الصحفيين والمنجمين والاقتصاديين والخرابيط هذا، وأكال للسحت أكثر من فتح للناس أبواب التأمين والبنوك والقمار والفساد والسفر الخارج هو. فصدق الله عز وجل، تجده دائم متلازمة، سماع للكذب وأكال للسحت، ويريد أن يغير على أمة محمد دينها. لا تصوموا حتى تروه، يراه الأعرابي والكبير والصغير والمرأة والطفل يرونه، اللي يستطيع الرؤية لا مانع من المكبرات لكن يرى فيه النور. ولا تفطروا حتى تروه، ومن أراد أن يغير دينكم فحثوا في وجه التراب أو في فمه أيضا. نعم.
حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة قال حدثني محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم الشهر فعدوا 30.
نعم.
أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو يعني ابن دينار عن محمد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه عجب ممن يتقدم الشهر ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30.
نعم، كان ابن عباس يشير إلى مذهب ابن عمر، وابن عمر إنما يحتاط احتياطا، والصواب هو ترك هذا الاحتياط. ابن عمر كان الاحتياطات بعضها صاب فيه وبعضها أخطأ فيه رضي الله عنه، ويصيب ويخطئ مثل غيره، مثل أنه كان يغسل داخل عينيه ويقيس على الفم والأنف ويقول الوجه باطنا وظاهرا، يغسل، لأن الوجه في أشياء ظاهرة وفي أشياء داخلية مثل الفم والأنف، فابن عمر ألحق بها العين، ومثل تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا كان ابن عمر احتاط للصيام تورعا يعني، لكن هذا خطأ. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه كان يعجب ويقول: إذا رأيتموه فصوموا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا وإذا غم عليكم أكملوا العدة، فما يحتاج زيادة وتورع. وكما ذكرت قبل قليل، حتى الإمام أحمد في رواية المحفوظة إنه مثل ابن عمر في الاستحباب والتورع، وغلط عليه متأخر الحنابلة فنسبوا إليه أن يقول بالوجوب كما هي عبارة الزاد، فظاهر المذهب يجب صومه، وهذا غلط على الإمام أحمد. نعم.
باب ما يقال عند رؤية الهلال. أخبرنا سعيد بن سليمان عن عبد الرحمن بن عثمان بن إبراهيم قال حدثني أبي عن أبيه وعمه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى، ربنا وربك الله.
نعم، هذا الهلال، الدعاء عند الهلال إذا رآه يقول الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان. وتلاحظون يا الإخوة أن الأمن مقدم على الإيمان، والسلامة في الحديث مقدمة على الإسلام. لماذا؟ نعم، لأن لا يقوم الإيمان إلا بالأمن، ولا يقوم الإسلام إلا بالسلم، لولا الأمن ما قامت أركان الإيمان، ولولا السلم ما دخل الناس في دين الله. بالأمن تستطيع أن تذهب إلى مكة وتحج وتعتمر، تستطيع أن تذهب إلى المساجد تصلي، يكون فيه إمام يفطر الناس بفطره ويصومهم بصومه، تكون فيه جماعة، يكون فيه إمام يأخذ الزكاة، فإذن يكون فيه إمام يقوم بالتوحيد والجهاد والحدود والأمر المعروف والنهي عن المنكر. فالعاقل عندما يتأمل الأمر يجد أن الإيمان لا يقوم إلا بالأمن، والأمن لا يقوم إلا بالجماعة، والجماعة لا تقوم إلا بالإمام، والإمام لا يقوم إلا بالسمع والطاعة، فيكون السمع والطاعة من صلب الدين، والإنسان يتدين الله بالسمع والطاعة، لأن مسلسل الأمر هذا، لا إيمان إلا بأمن، هذه مقدمة الأولى، ولا أمن إلا بجماعة مقدمة ثانية، ولا جماعة إلا بإمام مقدمة ثالثة، وكلها مقدمات عقلية بدهية. ولا إمام إلا بسمع وطاعة، السمع والطاعة هو أساس الإيمان. ولذلك في حديث العرباض قالوا أوصينا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. ولذلك نحن نكره الفتن، ولذلك نصبر على الإمام وإن جار وإن ظلم وإن ضرب الظهر وأخذ المال، ليس لأجله، لأجل الإيمان، لأجل الإيمان. وجرب الناس الفتن والثورات فوجدوا أن 70 ليلة مع إمام غشوم خير من ليلة في فتنة تدوم، خير من ليلة في فتنة. فالإمام وإن ظلم وإن جار ما يصلح الله به أكثر مما يفسد. قال هارون الرشيد: عزوني في عبد الله بن المبارك لما مات، عزوني فيه، أليس هو القائل: الله يدفع بالسلطان معضلة عن دينه رحمة منه ورضوانا، لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. قال هارون الرشيد رحمه الله، قال: والله إن هذا عين العقل، ليس لأنه هو المستفيد هو الإمام، لكن يقول هذا الكلام هو عين العقل: لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. شوف الآن الدول اللي فيها فساد، شوف الآن الدولة الليبية مثلا، كان عندهم حاكم غشوم من كافر بعد، لكن لما أزالوه الآن نعوذ بالله أضعفهم نهب لأقواهم، يأكل بعضهم بعض مثل السباع الضارية، ولا عاد أحد يأمن، ولا عاد أحد يصلي، ولا عاد أحد يحج، ولا أحد يعتمر، ولا في جماعة تدخل الشهر وتخرج، ولا في زكاة، ولا كل شيء انهار. فنسأل الله العافية ونعوذ بالله من الفتن. ونحن نرى آلاف الصور أمامنا، نحن اترك التاريخ، لكن السفهاء دائم هم اللي يجرون الفتن. فالأمن مقدم على الإيمان، والأمن مربوط بالإيمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كذلك السلامة مقدم على الإسلام. الله عز وجل سمى الإسلام ماذا؟ سلم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، لأنه بالسلم ينتشر الإسلام. لماذا سمى الله صلح الحديبية فتحا مبينا؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ليش سمى الله صلح فتحا مبينا؟ لأنه سلم، لأنه سلم. ودل ذلك على أن على كثرة الذين دخلوا في الإسلام. في صلح الحديبية كم كان الصحابة؟ 1300 1400 كما قال جابر، 1400 أو 1300. وفتح مكة كم كانوا؟ 10,000. كم بين الصلح وفتح مكة؟ سنة وبضعة أشهر. في خلال سنة وبضعة أشهر تضاعف عدد المسلمين من 1300 إلى 10,000، غير اللي ما حضروا فتح مكة. وذلك لأن الناس إذا أمنوا على أموالهم ودمائهم جاءوا ينظرون ما الخبر. أما إذا كان في خوف ورعب في كل مكان لزموا أماكنهم ويمكن يموتون على الكفر. فلذلك نحن نحب السلم ولا نلجأ للقتال إلا إذا اضطررنا إليه، عكس ما يقول الآن السفهاء. القتال عندنا ضرورة وليس غاية، لو أن الناس آمنوا وأسلموا ما قاتلنا. قال تعالى: والفتنة أشد من القتل، يعني القتل شديد لكن عاد أشد منه الشرك. نعم.
أخبرنا محمد بن يزيد الرفاعي وإسحاق بن إبراهيم، حدثنا العقدي قال: حدثنا سليمان بن سفيان المديني عن بلال بن يحيى بن طلحة عن أبيه عن طلحة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله.
نعم.
باب النهي عن التقدم في الصيام قبل الرؤية. أخبرنا وهب بن جرير قال: حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا قبل رمضان يوما ولا يومين إلا أن يكون رجلا كان يصوم صوما فليصمه.
نعم. هذا في الرخصة لمن كان يصوم، لمن كان يصوم. نعم.
باب الشهر 29. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له.
نعم الشهر قد يكون 29 قد يكون 30 فإذا لم تروه فاقدروا له. نعم.
باب الشهادة على رؤية هلال رمضان. حدثنا مروان بن محمد عن عبد الله بن وهب عن يحيى بن سالم عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام.
نعم هذا إذا أحد أخبر إذا كان إنه عدل مثل ابن عمر ما يحتاج أنك تستنطق. وفي الحديث الثاني أعرابي مجهول أو مستور الحال سأله قال تشهد لا إله إلا الله وأني رسول الله إذا كان يظهر من العدالة. أما ابن عمر ما اختبره لأنه معروف لديه فإذا كان عدل تقبل شهادته وإذا كان مستور يبحث عن من يزكيه يقول إن هذا الرجل معروف لدينا وأنه تقي يعني ما مو مشهور بكذب ولا فسق ظاهر ولا بدعة ويصومون الناس والحمد لله. لو فرضنا أنهم أخطأوا مثلا أو هذا الرجل وهم عليهم فإن الأحكام والفضل تكون على حسب ما فعلوا كما لو أخطأوا في إدخال شهر الحج. لو رجل مثلا شهد أو اثنين شهدوا وظاهرهم العدالة أنهم رأوا هلال ذي الحج وبعدين يوم جاء آخر الشهر رأيناه ليلة 28 يعني أكيد أنه في خطأ أو ما رأيناه لا 31 فإن يوم عرفة صحيح وقفة الناس صحيح والحج صحيح والفضل اللي في عرفة يكون في ذلك اليوم لأن الله أمرنا بشيء وفعلناه والفضل بيده. وهذا باتفاق الناس أنه ما يعيدون الحجاج حتى لو حصل خطأ لأن فعلنا ما أمرنا به. كذلك في رمضان حتى لو أخطينا ليلة القدر وكل شيء يكون على حسب الشهر الذي الشهر الشرعي وليس الشهر الفلكي. في عندنا شهر شرعي وشهر فلكي. الشهر الشرعي اللي أدخلناه بالرؤية أو بإكمال عدة قد يكون مخالف للشهر الفلكي اللي هو الحسي وذلك بنكتشف في آخر الشهر أنه 28 مثلا. الشهر الشرعي هو المبني عليه الأحكام كلها حتى ليلة القدر تكون في الشهر الشرعي ونحن ذكرنا هذا كثيرا مثل قول عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر حتى لو أثبتوا بالحمض النووي وبالأشياء القطعية أن هذا ليس ولد هذا طبيا فإن شرعيا ولده وللعاهر الحجر اللي بيكذب الحديث في فمه الحجر فلا أحد يشك في هذا الحمد لله. وفي مسألة أخرى وهي أن الإمام أحمد بالذات قال أنه إدخال شهر رمضان يكون بواحد ولذلك يقول في الزاد ويصام برؤية عدل ولو أنثى ولو امرأة. واحتج الإمام أحمد بحديث ابن عمر هذا وحديث الأعرابي اللي بعده. وهنا ابن عمر يقول تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله أني رأيته فصام وأمر الناس بصيام ما ذكر أن معه شخص آخر وكذلك الأعرابي. وأما غير الإمام أحمد يقولون لعل ابن عمر أكمل النصاب يعني لعل في واحد شاهد قبله فلما شاهد ابن عمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس يعني اكتمل النصاب لأن عندهم الشهادة اثنين. وكأن الله أعلم الظاهر الآن أن الإمام أحمد مع الصواب وفي احتياط العبادة الدخول الشهر بواحد وخروجه باثنين في احتياط العبادة فهو متوافق مع أصول الشريعة ومع الحديثين هذه يعني فيه ظن أن في أحد صام معه رأى معه واكتمل النصاب هذا ظن. أما ظاهر الحديث أنه قال إني رأيته وصام وأمر الناس بالصيام على رؤية ابن عمر وكذلك حديث ابن عباس في الأعرابي اللي بعده. نعم.
حدثني عصمة بن الفضل قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني رأيت الهلال فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال نعم قال يا بلال نادي في الناس فليصوموا غدا.
عندنا يا فلان وعندكم يا بلال يقول يا فلان واحد أو يا بلال. وهنا أيضا أعرابي ويظهر من حال الأعرابي هذا أنه مستور الحال ولا مجهول الحال مستور يعني جاء يشهد بالصيام. لكن أراد أن يتأكد من شهادته، قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي هذا أيضا تأكيد عليه، فقال نعم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا العدالة. وفي السابق ما كان عندهم يعني مثل هذا، ما يكون عنده بدعة، ما بعد جاءت البدعة ولا عنده فسق ظاهر حسب حاله، فقال يا فلان أو يا بلال نادي في الناس يصوموا غدا. كذلك هذا الحديث يؤيد مذهب الإمام أحمد أنه صام برؤية أعرابي واحد، هذا في دخول الشهر. نعم.
باب متى يمسك المتسحر من الطعام والشراب.
عندنا عن، لعله أظهر عن الطعام والشراب.
متى يمسك المتسحر عن الطعام والشراب؟ أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري رضي الله عنه كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال عندك طعام؟ قالت لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عينه وجاءت امرأته فلما رأته قالت خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ففرحوا بها فرحا شديدا، فأكلوا وشربوا حتى تبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود.
نعم، الحمد لله. الشريعة جاءت على مراحل، يعني بعضها يكمل بعض لين أنزل الله اليوم أكملت لكم دينكم. فكان في أول أمر إذا كان الرجل صائم ونام قبل أن يطعم خلاص يمسك إلى المغرب الثاني. سبحان الله، شريعة من الله. ولا يأكل ليلة تلك إذا نام، حتى في الليل لو صح في الليل نفسه ما عاد يأكل، إذا نام خلاص أمسك مرة أخرى. شريعة من الله، اختبار. فكان قيس بن صرمة كباقي الأنصار يعمل في مزرعته طول النهار ويكون متعب، فلما جاء وقت الإفطار قال لزوجته عندك طعام؟ قالت ما عندي شيء، فقراء، لكن أذهب أطلب لك من الجيران. لما وجد الطعام وجاءت له نائم من التعب، قالت خيبة لك، خلاص الآن حتى لو استيقظ سيستمر ممسك إلى الليلة القابلة. فلما انتصف النهار غشي عليه من التعب والجوع والإرهاق، فأنزل الله التخفيف. قال تعالى في الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل، ففرحوا بها فرحا شديدا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. كذلك ما كان أحد منهم يقرب زوجته في الليل، ليلة الصيام في الليل، فأنزل التخفيف، وسيأتي إن شاء الله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. نعم.
أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شريك عن حسين عن الشعبي عن أدي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله لقد جعلت تحت وسادتي خيطا أبيض وخيطا أسود فما تبين لي شيء، فقال إنك لعريض الوساد، وإنما ذاك الليل من النهار، في قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.
نعم، عدي رضي الله عنه، مع أنه يعني عربي من صميم العرب، أحيانا الإنسان يفوت عليه بعض الشيء. الآية فيها حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وفي بعض الروايات إن ما نزلت من الفجر، هذه إلا فيما بعد من الفجر، نزلت فيما بعد، ولا من الفجر توضح، مثل قول تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، فلما اشتكى ابن أم مكتوم ألحق الله بها، وهي موجودة في اللوح المحفوظ، لكن الله جعل كل شيء وقت، ألحق الله بها غير أولي الضرر. فحتى كلمة من الفجر في بعض الروايات إنه ألحق. فعدي بن حاتم ما فهم الصورة هذه إنها المراد بها الفجر، فهم إن خيط أبيض وخيط أسود يضعهم على الوساد وحتى يتبين الأبيض من الأسود، يعني حتى تذهب الظلمة ويأتي الإسفار مثل وقتنا هذا، بحيث إنك لو كنت داخل البيت تميز بين الأبيض والأسود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لعريض الوساد، لها معاني حتى عريض الوساد هذه، بعضهم ذكروا إنها على الوساد نفسه، وبعضهم ذكروا أن العرب تقول للإنسان اللي ما فهم أو ما يفهم يعني على أول وهلة، تقول فلان عريض الوساد. ليش؟ يقولون لأنه غليظ الرقبة، ومعروف أن غليظ الرقبة ما يكون فهمه سريع في الغالب، يعني حسب الفراسة اللي تكون الرقبة عنده غليظة جدا وتكون على حجم الجمجمة يكون عنده بلادة أو عدم فهم. فلذلك العرب اللي ما يفهم المسألة من أول وهلة يقولون أنت عريض الوساد. فربما أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد هذا اللي تفهم العرب، وإنما يمازح يعني عدي بن حاتم، ولا عدي من أذكى الناس. عدي بن حاتم يقود قبيلة الطي، ولد حاتم الطائي ذكاء وشجاعة وفهم، وحصل له مواقف كثيرة في الردة وفي غير الردة تدل على أنه، لكن يمازح يقول إذا كنت أنت فهمت الخيط الأبيض من الخيط الأسود إنك لعريض الوساد، أو يكون أراد عريض الوساد على وجه يعني وسادك هذا تطلع الشمس ما بين الأبيض من الأسود، إنما المراد الفجر. نعم.
باب ما يستحب
والخيط، الخيط هو الفجر، ومن راقب الفجر يراه مثل الخيط، لكن الخيط معترض. أنت تشوف الأفق أسود وفوق أسود، ثم أول ما ينفجر الفجر يطلع لك مثل الخيط، وهذا يدل على أنه يرى يعني يتأكد الفجر، وأنه على أول الفجر خيط. أما إذا امتلأ السماء بالنور ما عاده بخيط، هذا خلاص انفجار. نعم.
باب ما يستحب من تأخير السحور. أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم قام إلى الصلاة قال قلت كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر قراءة 50 آية.
نعم، الأذان هنا الإقامة، معناه أنه أخر السحور إلى قرب الأذان أو مع أذان الفجر، ثم صار الوقت من سحورهم إلى صلاتهم 50 آية، قراءة 50 آية، يعني مثل ما تقول 5 صفحات في مصحفنا هذا. ولذلك البخاري بوب عليه باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر، وصلاة الفجر معناه أنه أخر السحور إلى قرب الصلاة. نعم.
باب في فضل السحور. أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة.
يقول عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة. أولا إن هذا فيه اتباع السنة وفيه الرفق بالنفس، لأن بعض الناس يفهم الصيام أنه تعذيب الجسد، مثل الأديان الهندية والأديان المشرقية والأديان القديمة عندهم صيام، حتى عند الغرب الآن في صيام، ويقصدون بالصيام الهنود الآن يصومون، الهندوس يقصدون بالصيام تعذيب الجسد وإرهاقه، يقولون حتى تصف الروح، فهم يصومون بدون لا سحور، يعني يعذبون أنفسهم عذاب. فجاءت الشريعة هذه بخلاف ذلك، وبعض نساك العجم اللي دخلوا في الإسلام تأثروا بالأديان هذه، أديان الفرس والزرادشت والهندوس، فتجد في بعض السير إن فلان كان يأكل تمرة كل في السنة كلها، كل يوم تمرة، وفلان يقوم حتى تخضر ساقه، وفلان مدري شو بكى حتى، هذا كله حتى لو ثبت عنهم ما بصحيح. أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، إنما الهدي القاصد طريقة العرب سبحان الله. ولذلك صدق عروة لما قال ينقض الإسلام إذا دخل فيه أبناء المولدين أبناء الأمم الأخرى، لأنهم يكونوا متشربين بأديانهم عاداتهم يدخلون في الإسلام حتى في النسك. ولذلك اتفق السلف على تسميته النسك الأعجمي، وقالوا عرف بالبصرة، البصرة طلع منها بدع، منها الاعتزال ومنها القدر ومنها النسك الأعجمي. تجد بعض عباد العراق حتى بعض المشهورين عندهم أشياء تجاوزوا فيها الهدي النبوي. فالسحور بركة، نحن نتسحر ونعجل الفطور. والنبي عليه الصلاة والسلام قال للصائم فرحتان، الفرحة الأولى ما هي؟ فرح عند فطر، يفرح يفرح ليس ب يعني أنه مستثقل العبادة، لكن هو كذا طبيعته يفرح بالفطر، فلو فرح عند فطر وفرح عند لقاء ربه. ما عندنا حنا يعني تقشف ولا نسك أعجمي ولا دين آخر. الأمر الثاني السحور فيه بركة، أول شيء أنه مخالف إلى الكتاب والأديان الأخرى، وهدي قاصد ورفق بالجسد وهو مطيتك. والأمر الثاني إن السحور بركة، بمعنى أن سبحان الله ولو كان قليل ينزل الله في بركة ويعينك حتى على الصيام. لأن بعض الناس إذا عذب جسده حتى في صيامه ما عاد ينتفع، لا يقدر يصلي ولا يقدر يقرأ القرآن ولا يقدر يعتكف، خلاص ضعيف جالس ما، هذا مو بالمطلوب. المطلوب أن يكون جسدك قوي حتى في الصيام، تسحر في السحور بركة، والسحور اللي طبق السنة يجعل الله في بركة. والله إن أمر مجرب، إنه لو تمرة تتسحر بها، لو تمرة ولا جرعة ماء كما في المسند إنه سمى جرعة الماء سحور، ولا حاجة سهلة جدا لو مذقة لبن، لو شيء إنه ينزل الله فيها بركة ويقوى بها جسدك النهار كله، وهي في معايير الدنيا شيء يعني يسير. لو أنها في غير السحور ما نفعتك، تمرة ولا شربة ماء ما تنفع، لكن في السحور تنفعك، تجد أثرها في اليوم كله حتى في انشراح الصدر. لأن بعض الناس يصوم ويكون مقطب وكذا، لا ما يريد الله منك هذا كله، فتسحر واحرص على السحور، تطبيق للسنة وابتغاء البركة. مدام أن الله جعل في هالطعام بركة، لو أني ما أشتهي آكله لأجل ألتمس البركة، كما قال ابن مسعود لما انفجر الماء من بين أصابعه قال ما لهم إلا ما أدخله في بطني، ليه؟ يلتمس البركة. نعم.
باب في فضل
لا باقي حديث، حديث ثاني.
حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا موسى بن علي قال سمعت أبي يحدث عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص قال كان عمرو بن العاص رضي الله عنه يأمرنا أن نصنع له الطعام ويتسحر به فلا يصيب منه كثيرا، فقلنا تأمرنا به ولا تصيب منه كثيرا؟ قال إني لا آمركم به أني أشتهيه، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فضل ما بين فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر.
أكلة وأكلة. نعم، هذا عمرو بن العاص أيضا. إذن فيه المعنى الآخر إذا ذكرت لكم أن فرق ما بين صيامنا وصيام الأمم الأخرى أكلة السحر، ما يتسحر نحن نتسحر. والفرق ما بيننا وبين البدع أهل البدع في أمتنا أن نؤخر السحور ونعجل الفطور. وأهل البدع المنتسبين لهذه الملة المحمدية تجدهم يقدمون السحور ويؤخرون الفطور. فنحن عندنا فرقين، فرق بيننا وبين أهل الكتاب والأمم الأخرى في نفس الفطور والسحور، وفرق بين المبتدعة في التعجيل هذا وتأخير هذا. الآن الروافض وهم عاد ليسوا من هذه الأمة، لكن أوائلهم كانوا منتسبين لهذه الأمة، الآن ما يفطرون حتى تشتبك النجوم إلى اليوم، إذا جاء قرب العشاء أفطر، أعوذ بالله من حاله. وهذا هو دين اليهود، اليهود ما يفطرون إلى أن تشتبك النجوم، أخذوهم من اليهود. نعم.
باب من لم يجمع الصيام من الليل. حدثنا سعيد بن شرحبيل حدثنا ليث بن سعد عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. قال عبد الله في فرض الواجب أقول به.
عبد الله الدارمي، ومعنى في فرض الواجب أي في الصيام الواجب أقول به، أما في النافلة جاء فيه ترخيص وستأتي إن شاء الله. إذن في الصيام الواجب لابد من تبيت الصيام. حديث حفصة يروى مرفوع وموقوف، وحتى الموقوف له حكم المرفوع، يروى موقوف على حفصة وعلى ابن عمر ويروى مرفوع، وذكر هنا اختلاف الزهري عليه واختلاف السند فيه، لكن هو متفق عليه بين العلماء. بالنسبة لصيام الفريضة لابد من التبيت، بمعنى ولو قبل الفجر بلحظة أن تنوي الصيام. لماذا؟ لأن الصيام الفريضة مكون من أمرين وهما على شكل خطين متوازيين لابد من اصطحابهما، هذا الصيام مثل الصلاة. ما هما الخطين المتوازيين؟ خط باطن وخط ظاهر. لابد أن يكون كل لحظة من الفجر إلى المغرب والخطين هذه تمشي سوا، وهما النية من الباطن والإمساك من الظاهر. هذا هو الصيام، أن يكون الخطين يمشون مع بعض، نية من الباطن وصيام من وإمساك من الظاهر، وهذا الأصل. لكن في الفريضة رخص أن يتخلف الخط الباطن باشتراط أن يكون الخط الظاهر موجود، بحيث أنك ممسك من أول الفجر لكنك ما بديت النية إلا من الصباح أو من الظهر، وعلى اختلاف بين العلماء فيه. لابد من الخطين هذه. فمن لم يبيت الصيام في فرض الواجب فلا صيام له، لأنه أصبح إمساك بلا نية، وهذه واجب. ومثلها في الزكاة، في الزكاة لو أعطيت الصدقة ثم بعدين ألحقتها بالنية وقلت هذه الصدقة هي الزكاة الواجبة ما تجزي. ومثلها في الصلاة، لو كبرت على أنها الظهر العصر ثم ذكرت أنك ما صليت الظهر ثم أردت أن تبدأ الآن نية الظهر وقد مضى لحظة من الصلاة ما تجزي. فإذن الفرائض كلها لابد من استحاب الخط الظاهر والخط الباطن سواء. لكن نقول في أول الشهر المسلم ينوي نية واحدة أنه بيصوم الشهر، كل مسلم ينوي، وهذه النية تكفيه لأنه قد استحبها، فيه استصحاب النية وفيه استحضار النية. الاستحضار لا يشرط كل ليلة أنك تقول غدا سأصوم غدا سأصوم على 30 ليلة، الاستحضار لا يشرط، لا يشترط، وإنما المشترط الاستصحاب، أن تكون مستصحب النية من أول الشهر، تقول كل مسلم يقول في نفسه سأصوم الشهر. متى تحتاج الاستحضار؟ إذا قطعتها بسفر أو مرض، إذا قطعت الصيام بمرض أو سفر فإنك ستجدد النية، نية الاستصحاب عندما تصوم. فمثلا أنت صوم أفطرت اليوم لسفر أو مرض، في السحر ستقول غدا صائم لنفسك، إذن الآن بدأ الخط يتواصل معك. أما أنك كل ليلة لازم تستحضر النية، هذا يفتح لك باب الوسواس. وإن شاء الله مسألة النية لها فروع كثيرة، لعلنا نأخذ بعضها، مثل قولهم إن كان غدا من رمضان فهو فإني صائم، هل تجزي هذه النية أو لا؟ ومثل قولهم من نوى الإفطار ثم عدل عنه هل يفطر أو لا؟ عند متأخر الحنابلة يقولون في الزاد ومن نوى الإفطار أفطر في الفريضة، لكن هل من نوى الإفطار ليس حديث نفس عزم بس ما لقى شيء وبعدين قال لا خلاص خليني واصل، هل هذا انقطع؟ لأنها الآن الحبل الباطن انقطع. لو فرضنا واحد لأجل مرض أو لأجل سفر قال أبفطر، رخص الله الفطر، دور عنده ما لقى شيء، يعني مو مسألة حديث نفس عزم، يا منه ما لقى شيء قال بعد لحظة أو ساعة قال ولا خلني واصل في صيامي. طيب الحبل الداخلي هذا انقطع لمدة نص ساعة، هل الانقطاع هذا خلاص يعتبر إفطار كما تقول الحنابلة من نوى الإفطار أفطر أو لا؟ لعل إن شاء الله نأخذ بعض المسائل، لكن احنا دائما نتوقف عند الساعة 6. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.